بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام. قال الإمام البخاري في صحيحه
في كتابه باب فتح مكة. أنا ما انتهينا من الكتاب، ما انتهينا. نعم.
قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح كتاب بدء الوحي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه، وقد وعيت عنه ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا.
أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب بدء الوحي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون من مسند أم المؤمنين عائشة، وقد جاء في بعض طرق الحديث الحارث بن هشام قال سألت، يعني أنه من مسند الحارث بن هشام. عندما أقول من مسند عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو أقول من مسند الحارث، أقصد أن طالب العلم إذا أراد أن يبحث الحديث يبحث في مسند عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو يبحث في مسند الحارث بن هشام، لأن الحافظ المزي رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف بيّن المسانيد، مسانيد الصحابة. إذا أردت أن تبحث في الكتاب عن حديث تنظر للصحابي أولاً ثم تبحث في مسنده، فإما أن تبحث في مسند أم المؤمنين عائشة أو أنه في مسند الحارث بن هشام. الحارث بن هشام صحابي حسن إسلامه وأسلم متأخرا رضي الله عنه، وهو أخو أبو جهل عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو الإسلام، لكن من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام وأسلم وحسن إسلامه، فأراد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي ومجيء الوحي إليه وتلقيه. هذا ليس طعنا في ذلك الوحي، وإنما من باب التأكيد ومن باب معرفة الطريقة، وهذا لا بأس به، وهذا من حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ثنى بهذا الحديث وذكره عن مالك إمام دار الهجرة يعني المدينة. أورد الحديث الأول عن شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير المكي، لأن الوحي نزل بمكة، وثنى بذلك الحديث لأنه انتقل من مكة إلى المدينة. الوحي كان في مكة ثم انتقل مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا ناسب، وهذه مناسبة طيبة ذكرها الإمام البخاري، ذكر حديث مالك رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقى شدة، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الوحي كان يأتي على الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني منه شدة، حتى أن جبينه يتفصد عرقا في الأيام الشاتية، ونعرف برد المدينة لمن ذهب إليها أيام البرد وشدته، فكان يتفصد عرقا. وكان الوحي يأتيه على أحوال، وكان في البدايات الرؤيا الصالحة، وكان يرى لا يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح، يعني حقيقة. ولكنه ذكر هنا بعضها، وبعض ما يلاقيه من الشدة، ليس كلها جميعا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يوحى إليه إلا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ليست هناك كلام بدون حجاب، فإما أن يكون وحي يرسل الرسول يوحى إليه ذلك الوحي، أو كلمه من وراء حجاب عندما أسرى بالرسول صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلوات مباشرة، وكما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا يتمثل له. وكل ذلك حصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان أشد ما يكون عليه يأتيه كصلصلة الجرس. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجرس وعن تعليقه، لكن ليس ذلك التشبيه من كل الجوانب، وإنما في الصوت، وكما جاء كان يسمع له دوي كدوي النحل. وكذلك أيضا يأتيه يتمثل له بشر، كما جاء في سورة دحية الكلب، وكما جاء في سورة الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم قال في آخر الحديث: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا ديننا هو الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه المراتب الثلاث، مرتبة الإسلام دائرة عظيمة يدخلها كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع. هذه الدائرة الكبيرة. هناك دائرة أصغر وأضيق، وهي الإيمان، وهي ما وقر في القلب وهو إيمان القلب. وهناك دائرة أصغر وهي دائرة الإحسان، وهذه مرحلة أن تعبد الله كأنك تراه ذلاً وخشوعاً وطاعة وطلباً للأجر وبعداً عن الرياء. هذا هو الدين الذي علمنا به جبريل، أتى من الله سبحانه وتعالى في سورة ذلك الرجل. فالوحي كان يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بصور شتى، ومن هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني من شدة ما يلاقي. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عبد الله بن يوسف التنيسي، هو دمشق ولكنه نزل مصر، تنيس قرية مصرية نزلها فنسب إليها تنيسي يعني مصر. وهكذا أهل التواريخ إذا نزل المحدث مدينة وأطال فيها وحدث الناس كتبوه فيها، ونسب إليها، هذا لمعرفة الاتصال، لأنه ليس لديهم هناك طرق للتحديث بطريق الجوال أو السفر السريع بالطائرات أو غيرها. هنا لا بد من السفر، فلا يأتي مصري يروي عنه. عرفوا أنه حدث، ويعرفون من الطلاب الذين حدثهم فيسجلونهم ويكتبونهم حفظا للتاريخ، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا العلم أن يبقى موصول، ولا زال موصول إلى الآن. فهو تنيسي لكنه في الأصل دمشق، نزل مصر، تنيس من مصر، من أعمال مصر، عن مالك، ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ. وعبد الله بن يوسف التنيسي أخذ على الإمام مالك الموطأ، قيل أنه أتقن الناس في الموطأ، قيل أنه أتقن الناس في الموطأ، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يحدث وإنما يعرض عليه الموطأ، فكان عبد الله بن يوسف التنيسي من أتقن الناس في موطأ الإمام مالك. عن الإمام مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي خالته لأنه عروة بن الزبير ابن لأسماء أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أم المؤمنين عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا من مسند أم المؤمنين عائشة، لكن هناك طرق أخرى. قال يقول هشام، يقول الحارث بن هشام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدرك في مسند الحارث بن هشام. وللحافظ المزي في تقسيمه هذه المسانيد على مسانيد الصحابة، ثم يأتي عن المكثرين عن الصحابة، ويرتب المكثرين على حروف الهجاء، ويرتب من روى عن ذلك التابع أيضا على حروف الهجاء، فطريقة عجيبة، وطالب العلم ينبغي عليه أن يعرف تلك الطريقة، وأن يعرف يقشف في تحفة الأحوذي، في تحفة الأشراف، تحفة الأحوذي شرح لسنة الترمذي، وإنما تحفة الأشراف، ينبغي على طالب العلم، طالب علم الحديث أن يكون عنده مثل هذا الكتاب، لأنه يحتاجه في المراجعة. والله أعلم. نعم.
وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت،
قال حدثنا يحيى،
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل،
عقيل بن خالد، عقيل،
قال حدثنا الليث
عقيل بن خالد
عن عقيل،
هو اسمه عقيل بن خالد بن عقيل مصر. نعم.
قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي.
لبعض المتابعة قال وقال الليث.
وحدثنا موسى بن إسماعيل. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر
بوادره. أورد الإمام رحمه الله تعالى البخاري هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بداية الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث يدعو في مكة 13 سنة، ثم انتقل في السنة 14 إلى المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وعمرها 6، ودخل بها في المدينة وعمرها 9، ما أدركت الوحي، ولم تخلق بعد، عندما أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلقت. فهل هذا يكون مرسل صحابي، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك؟ لا شك أنه الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، ببداية الوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وأنها الرؤيا، وتكون كفلق الصبح. وكان صلى الله عليه وسلم يتحنن، والتحنث في الأصل هو الإثم، لقول الله سبحانه وتعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الإثم. ولكنه يطلق ويراد به التعبد وخلو والتعبد. وكان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء وهو على يمين الداخل عن طريق الشرائع لمكة، وهو جبل عظيم والصعود إليه فيه مشق، والله سبحانه وتعالى أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم قوة وشدة حتى يصل إلى ذلك المكان، وكان يتزود يأخذ معه الزاد. وأما قوله وكان يتعبد أو كان إيش قال؟ وكان لا اقرأ اقرأ
وهو التعبد الليالي ذوات
الليالي وهو التعبد ذوات الليالي، هذا من قول الزهري ليس من أصل الحديث، وهذا يسمى في مصطلح أهل الحديث مدرج، والمدرج ما يأتي لبيان لفظة وتوضيحها. وأهل العلم رحمه الله تعالى اهتموا بذلك، فهناك رسالة للسيوطي اسمها المدرج إلى المدرج، لأنه بيان ليس من أصل الحديث وإنما هو بيان، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله فمن أراد أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا مدرج. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ذا من كيسه، يعني أنه لبيان للبيان والتوضيح والحث، وليس هذا ولا يكون من الحديث، وإنما يكون مدرجا، لأنه قد يكون من قول الصحابي أو من قول التابعي أو من قول من بعده، يضيف هذه الكلمة لبيان يعني التحنث. ما معنى التحنث؟ وهو التعبد، قال وهو التعبد، هذا قيل أنها مدرجة من قول الزهري. نقف على هذا ونتكلم عليه الأسبوع المقبل إن شاء الله، لأن الوقت داهمنا ومعنا كتاب آخر، والله أعلم. نعم.